اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني، كيفية الاستنجاء. لا يجب الاستنجاء، أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه. يعني تعلمون أن الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب نفسي وواجب غيري. الواجب النفسي ما مربوط بغيره، هو في نفسه واجب، وجب لنفسه كالصلاة. الصلاة واجب نفسي، الصوم واجب نفسي، زين، وعدنا واجب لغيره، واجب لغيره مثل الوضوء يجب لأجل الصلاة. يعني الآن لا يجب علي أن أصلي، لا يجب علي أن أتوضأ، لكن إذا حضر وقت صلاة المغرب ووجبت الصلاة لنفسها يجب الوضوء لغيره، وضوء غيري، وجوب غيري. زين، الاستنجاء، الاستنجاء واجب في نفسه. عليكم السلام. لا، لا يجب الاستنجاء لنفسه، يعني وإنما يجب لغيره لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. إذا فرضنا أنه أن مؤمنة معذورة عن الصلاة لطرو الحيض، زين، وحصل ما حصل، بول غائط، أخذت نشف تتنشف، ها، وما أجرت الماء على جسمها 8 أيام، ما عليه شيء، ما عليه شيء، وطاهرة، هي يدها طاهرة وجسمها طاهر. فلا يجب بل الاستنجاء في نفسه مو واجب، نعم، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن كالصلاة، يعتبر فيها طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، ولا يجزي غيره. مخرج البول، نعم، مخرج البول ما يكفي فيه الحجارة أو غيره، لا بد من الماء. والبول إذا لم يتعدى خرج من المخرج ولم يتعدى البول، فيكفي أن يغسل مرة واحدة بالقليل أو بالكثير، والأحوط إن كان بالقليل مرتين والثلاث أفضل، وإن كان بالكثير مرة واحدة. نعم، السيد السستاني، السيد الخوي يقول لا، إذا بالقليل لابد من أن يغسل مرتين، زين، وإن كان الأحوط استحبابا في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، والثلاث أفضل. هذا واضح إن شاء الله. فمخرج البول مرة واحدة. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء، نعم، تعدى القذارة، تعدت عن المخرج، لا بد من أن يغسل بالماء، زين، كغيره من النجاسات. وإن لم يتعدى المخرج، هنا مخير بين الماء وبين أي جسم قالع، تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل والجمع أكمل. نعم، طبعا الجمع أكمل إذا لم يغسل بالماء أولا، أما إذا ابتدأ بالماء وغسله انتفى موضع الحاجة إلى الأحجار. يعني الأحجار يعني يبدأ بها أولا فيقلع عين النجاسة فيطهر، بعدين يصب الماء ليزيل الأثر، لأن هناك أثر بسيط، نعم، لا تزيله الحجارة ولا يضر اللون المتبقي البسيط. الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإن حصل النقاب الأقل. إذن في بالنسبة لموضع الغائط إذا لم يتعدى حجارة واحدة إذا قلعت النجاسة كافي، زين، والأحوط الأولى بثلاثة أحجار. يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهرا فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، واضح، كما يعتبر لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة، حتى يعني طبعا الخرقة المبللة الطاهرة. فإذا يشترط شرطان، أن يكون في نفسه الحجارة طاهرة، ليكون نجسة ويابسة، لا يشترط أن يكون طاهرة، وثانيا شنو؟ وأن لا تكون مبللة. فيعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرق المبللة. الرطوبة المسرية تعريفها يعني التي تنقل النجاسة، يعني مثلا الآن إذا يدي فيه دم وأزلنا عن النجاسة، الآن لا يوجد دم، زين؟ متى تنتقل النجاسة؟ لو في جسمك رطوبة مسرية يعني تنقل النجاسة، وصافحتني تتنجس يدك. أما إذا كان في يدك نداوة خفيفة ليس لها، ليس يعني مو جافة بس نداوة، زين، وصافحتني لا تنتقل النجاسة. ونجي لها إن شاء الله أكثر في بحث النجاسات، بس هذا تعريفها، أن الرطوبة المسرية الرطوبة التي يكون لها وجود مستقل بحيث تنقل النجاسة من مكان إلى مكان. النداوة اللي وجودها بسيط جدا جدا، وجود تبعي، ها وجود تبعي. شوفوا الآن هذا ذي رطوبة مستقلة، ذي شوفوها، لأن هاك شوف انتقلت زي ما يخالف، زين، وهذه هم انتقلت، بس شوفوا الحين الباقي هنا، هذه نداوة، ذي هذا تراها مو بجافة، ذي تحس رطوبة تنشافك، بس ذي نداوة ما تنقل، واضح. فتعريف الرطوبة المسرية التي لها وجود مستقل يمكن أن ينقل النجاسة. اعذرونا، ها تبلل المنهاج هذا، لا إذن فحوا ولا تقديري. زين زين، خب، يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهرا فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرق المبللة. خب، يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، نعم، ولو استنجى به عصا لكن يطهر المحل، واضح بعد، استغفر الله، بعد مثلها حجر عندنا محترم نسجد عليه، أو نعم، واضح الكلام. الأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، نعم، بما من حيث أنها محترمة تكليفا يحرم الاستنجاء بها، ولكن من حيث أنها قالعة لحكم وضعي، فرقنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، زين، فأحيانا يفترقان. لو سرقت ماء فأصبح الماء مغصوبا وتوضأت به هم حرام، هم وضوءك باطل، لأنه يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحا، لكن لو غسلت ثوبك ويدك من الدم طهرة، يعني يتحقق الحكم الوضعي وإن كنت مأثوما من حيث الحكم التكليفي. يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، لما إنسان بيغسل عن مخرج الغائط لابد أن يخرج شنو؟ أن يزيل العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. ها؟ يعني حتى في الماء لو كنت تغسل الدم وغسلت عين النجاسة وبعض الآثار الواضحة المتميزة وباقي اللون في الثوب، وتقدر تغسله بالصابون وبالمزيل بحيث يروح اللون مثلا، لا يجب، لا يجب، لا يجب إزالة اللون، يكفي إزالة العين والأثر. ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء. أما في الاستنجاء، أما في الاستنجاء بالحجارة أو ببعض القراطيس القالعة الخشنة، ويزيل المخرج الغائط وفرك المخرج. زين، ما في شك أنه أثر الماء أكثر، الماء سيزيل العين والأثر. أما بالأجسام القالعة بيزيل العين والأثر الواضحة المتميزة، بس يمكن تبقى بعض الأمور البسيطة اللي عادة ما تزول إلا بالماء. تلك الآثار البسيطة اللي عادة لا تزول إلا بالماء لا يجب إزالتها بالأحجار وتتحقق الطهارة. زين، إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقى المحل أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج لم يجز في تطهيره إلا الماء. نعم نعم، لا يضر في النساء تنجسه بالبول. إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج، محل مقصودنا محل الغائط، نعم لم يجز في تطهيره إلا الماء. واضح الكلام؟ في النساء نعم لا يضر في النساء هذا المكان لو تنجس بالباول لقرب المخرج أو الكذا، بعد لا تدقون زايد، بس الحكم واضح. الفصل الثالث، مستحبات التخلي. يستحب للمتخلي على ما ذكر العلماء رضوان الله عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه. ألا يرى ادخل في الحمام وسد الباب، هو لا يجب سد الباب لأنه لو واحد جلس يقضي حاجة زين والباب مفتوح ما حد يشوف، المخرج الغائط هو مستور بالإليين أو مخرج البول مثلا حاط يده كذا ما حد يشوفه، ما سوى حرام، ولكنه يستحب في التخلي أن يكون بحيث لا يراه أحد، إما أن يسد الباب وإذا كان في الصحراء أن يبعد، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزي عنها، ولو تقنع يجزي عن لبس المقنعة اللفاف هذا، شوفون ما شوفون آباءكم وكذا تقنع، والتسمية عند التكشف بيكشف عقب بسم الله الرحمن الرحيم، والدعاء بالمأثور يعني المفترض تنتظروني لحظة بس أطلع الدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، أقرأ إن شاء الله الدعاء المأثور، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليسرى عند وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، يعني مراعاة هالآداب زينة، أحيانا يكون فيها ثواب عظيم وأحيانا يكون فيها طول عمر وأحيانا يكون فيه دفع بلاء دفع مفسدة. يعني الالتزام بالمستحبات هواي مهم، يكون له دخل في توسيع القابلية عند الإنسان. نعم، واحد يحفظ أمثلة، يعني قرأت لبعض الأطباء اللي بحيث دخلوا الإسلام لأجل هذا من علماء الغرب، أنه رأى رجلا كبير السن يستنشق، قال ليش تستنشق؟ قال هذا حدنا في الإسلام، قال هذا الإسلام ينبغي أن أتتبعه وأقرأ ما فيه، تتبعه وأسلم. قالوا لي ليش؟ قال لأنه توجد بعض الجراثيم أو جرثومة في الدماغ أو كذا، فتحنا الدماغ يقول لي مريض وأردنا أن نقتل هالجرثومة نشويها أو نسلط عليها أسلاك ما قدرنا، والطبيب يجري العملية وقعت مثلا قطرة ماء أو شيء وتلفت، يعني الماء يتلفها وعملية الاستنشاق توصل الماء إلى هالموضع، عملية الاستنشاق توصل الماء إلى هالموضوع. فعرف عظمة الإسلام من هذا الحكم الاستحبابي العظيم، استحباب الاستنشاق قبل الوضوء. يقول هذا الاستنشاق فيه فوائد عظيمة عظيمة. يمكن الإنسان عنده جراثيم في الداخل لا يقتلها ولا يفنيها إلا الماء. إيه؟ إذا ما فنت يمكن تكبر وتحتاج عملية، والعملية هم ما تفنيها 100%. فيعني مقصودي أن العمل بالمستحبات في الوضوء وفي الاستنجاء له أثر كبير. نعم. فيستحب هكذا الدعاء وتقديم رجل اليسرى، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى. زين، يتكئ على الرجل اليسرى ويفرج اليمنى، يمنى يبعدها، يصير أكثر اتكاء على اليسرى. شوف حين يجيني طبيب يتابعها يشوف ما شاء الله مثلا فيها فوائد ولو تسهيل عملية تنظيف الباطن. ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن. واضح الكلام، في الشوارع واضحة، والمشارع يعني مشروع أو مكان معد للجلسة. نعم، ويجي واحد بيجلس تعبان ولا على شجرة ويشوف أوساخ يلعن أحيانا، هذا مواضع اللعن. والله يلعن مدول له المحل، ها؟ هذا المواضع اللعن. يكره التخلي في الشوارع ومساقط ومواضع اللعن. مواضع اللعن يعني الموضع الذي بحيث لو كذا، كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن، للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل. بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطلوع عنوان محرم. بل قد يطلع عنوان محرم. قد يفهم من القرائن أن هناك جهد بذل على هذا المكان لإعداده، على لإعداده للجلوس، وجلبوا رمل لعلهم الخاص ولعل لا يجوز تصرف فيه بعد. قلنا لا يجوز تصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فإذا المواضع العامة يكره التبول فيها، وقد يحرم لطرو عنوان ثانوي. وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالباول. واضح الحكمة، ها؟ إذا كانت الريح تهب واحد يستقبلها، قب هذه تحرف مسار البول ويتنجس الإنسان، نجس فخذه، يتنجس جسمه. زين، والباول في الأرض الصلبة نفس الشيء، لأن البول في الأرض الصلبة. وفي ثقوب الحيوان، نعم أيضا هذا مكروه، ما تدري هذا الثقب لعله يجي الحيوان مثلا يلدغ يعض. وفي الماء خصوصا الراكد، نعم هذا مكروه في الماء الراكد. سبحان الله، الماء الجاري غير، والماء الراكد الذي لا يجري ويتبول فيه الإنسان مكروه. يتنجس ذاك الماء أم لا يعتمد، هذا شيء آخر قد يكون شنو كره. والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي. في رواية بعد شديدة، يمكن إذا صار لي مجال أقراها بعد الدرس، أتيت بالكتاب مرة. نعم، إنسان وهو على يعني قاعد يقضي حاجة لا يأكل، مو حرام، مكروه. والكلام بغير ذكر الله إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. قرأت في الروايات بعضهم استثنى آية الكرسي، آية الكرسي ما يخالف. نعم، وأكثر ما آية الكرسي قرآن لا يعني، وأما غير القرآن لا يضر أن تشتغل بذكر الله على طول، لأن ذكر الله تبارك وتعالى حسن على كل حال. ذكر الله حسن على كل حال. الفصل الرابع، كيفية الاستبراء. الاستبراء، شوفوا الاستبراء مستحب بس تترتب عليه فائدة كبيرة. إنسان إذا حصلت عنده جنابة يستبري بالباول، الباول هذا استبراء عن الجنابة. زين إذا بال يريد أن يستبرأ يسوي الخرطات التسع. خرطات التسع المقصود منها تنقية المجرى من فمثلا من المقعدة لمخرج الغائط، يمسح إلى تحت الخصيتين ثلاثا، يمسح على أساس ينقي المجرى، وبعدين نفس الآلة القضيب يمسح لي ثلاثا، هذا صار كم؟ ست. وبعدين نفس الحشفة ينترها ثلاثا، ينترها ثلاثا عفوا بدون ما يعور نفسه، الغرض فقط تنقية المجرى، خاف أكو بقية بول بقية كذا، نعم، فيتأكد من إخراجه. ولهذا طول المدة هم يكفي عن الاستبراء، لو قاعد ما تطهر نص ساعة ويكفي هذا مثلا. خب هذا الاستبراء مستحب وليس بواجب، بس تترتب عليه فائدة. يعني لو بال وما سوى الخرطات ورأسا غسل الموضع يطهار، مشكلة وين؟ إذا خرج بلل مشتبه، إذا خرج بلل مشتبه يحكم بلزوم تطهيره. أو أجنب ونظف المادة المنوية وما بال واغتسل غسل جناب وصلى صلاة عدلة، بعد ما اغتسل وصلى طلع بلل مشتبه، عليه نعيد الغسل بس ما يعيد الصلاة. فخروج البلل المشتبه يترتب عليه هذا الأثر. شوفوا عمل مستحب بس يترتب عليه شيء مهم جدا. زين، وتدخل هنا بعض مسائل العلم الإجمالي اللطيفة جدا. نعم، نحن عندنا العلم الإجمالي شنو؟ منجز، وأكو بعض صور العلم الإجمالي. مثلا أحيانا يطلع البلل المشتبه، ما أدري هذا بول أو غير بول، خب إذا بدون استبراء خلاص لابد تعامله معاملة البول، إيه، وينقض وضوءك. وإذا لا تردد بين البول والمني، هنا تجي مسألة العلم الإجمالي. إذا قلنا العلم الإجمالي يكون منجز بلحاظ كل أطرافه، ففي بعض الصور يجب الوضوء والغسل، وفي بعض الصور يجب الوضوء دون الغسل. هنا بعد شغلة بلها تفصيل. احنا عندنا قاعدة، العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي. هذا علم تفصيلي نجس، أعلم أن هذا الإناء نجس، هذا علم تفصيلي أجتنبه، أو علمت أن أحد الإناءين نجس أجتنبهما معا، هذا معنى منجزية العلم الإجمالي. أحيانا منجزية العلم الإجمالي تقتضي أني أتوضأ وأغتسل، زين، وأحيانا بعض موارد التردد فقط الوضوء، وكيف أفرز بين الموارد شوي يحتاج دقة فقط، أذكرها إن شاء الله. الفصل الرابع، الأولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة من أخرج الغائط، يمسح، هذه خرطات تسع مستحبة، يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، هاي القضيب مخرج اللي إنسان عضو اللي يبول من هذا، نعم، أصله فيه، نعم، إلى أصله يعني إلى بدايته، من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه نفس القضيب إلى رأس الحشفة، حشفة هذا الحز اللي في آخر الذكر، ها، ثلاثا، ثم ينترها، ينتر الحشفة ثلاثا، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه. يعني هالكيفية مو هي هذه الكيفية المنحصرة، لا، أي طريقة، افرض واحد، افرض بكفة، افرض بيلبس تسوس، افرض بعود، ما أدري بأي طريقة، يعني أنت لا تدقق في هالأمور، المهم أنك تتأكد من أن المخرج قد نقي. ولهذا يقول يكفي سائر الكيفيات. نعم. ولا يكفي ذا، نعم، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، بعد هذه الروايات بها، ولا تقديم المتأخر تنتر أول حشفة ثم المقعدة، لا، يكون أنت تعمل بالترتيب من المقعدة إلى أصل القضيب، من أصل القضيب إلى الحشفة ثم الحشفة. واضح الكلام؟ وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه باول، ولا يجب الوضوء من، نعم، بلل مشتبه يحتمل أن يكون بول ويحتمل أن لا يكون باول، نعم، نعم، إذا كنت قد استبرأت فهذا البلل المشتبه طاهر، إذا لم تستبرأ ها تعامله معاملة النجس وتتوضأ، مع أنه يحتمل أن لا يكون باول. الآن هذه المسألة اللي فيه شوي علم إجمالي، إذا خرج البلل المشتبه بالباول قبل الاستبراء، وإن كانت ترك الاستبراء لعدم التمكن منه، بنى على كونه بولا، بنى بناء يحتمل مو بول بس وظيفة هذه، إذا زين، ولا بل بنى على كونه بولا فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني. هنا في صورتان، الصورة الأولى تردد الخارج إما أن يكون بولا أو منيا، يبني على أنه ليس مني، يقدر يستصحب عدم الجنابة ويتوضى فقط، عدل أم لا؟ ولكن إذا كان، شوفوا سمعوني، إذا كان بال، بال ولم يستبرأ وتوضأ، وبعد أن توضأ خرج البلل المردد بين البول والمني، هنا يجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء، يجب أن يجمع بين الغسل والوضوء. أهي القاعدة واضحة، قاعدة العلم الإجمالي، إذا علمنا بوجوب وأطراف هذا الوجوب إما هالكاس أو هالكاس أجتنبهما معا، زين، أو نذرت أني أشرب هذا الماء أو هذا الماء وكلاهما مباحان لي، أشرب الكأسين، علمت أنه يجب أن أتطهر من الحدث بس ما أدري أي حدث، أنا محدث قطعا، أنا محدث قطعا ولا أدري أنه حدث البول أو حدث الجنابة، قاعدة الأولى شو تقول؟ أنه تجمع فتتوضأ وتغتسل، هذه القاعدة خلوها عندكم، بس ليس كل موارد تطبيقها أمرا واضحا، بعض الموارد يحتاج لها شوي إلى شرح من المدرس. الآن هالمسألة، نعم، أوضحها كفتوى ويمكن أزيدها توضيح شوي في الأسبوع القادم. السيد يقول الله يحفظه جميع الأعلام، إذا تردد البلل المشتبه لمن لم يستبرأ بين البول وغير البول، يحتمل سائل عادي تعامله معاملة البول، هذا واضح. الصورة الثانية، تردد بين البول والمني قطعا هذا نجس، قطعا أنا أحدثت الآن قطعا، ولكن أنا ما أدري هذا الحدث صغير أم كبير. نقول أيضا تبني على أنه صغير وتستصحب عدم الجنابة، لأنك على كل حال قبل أن تتوضأ تعلم أن الوضوء واجب عليك على كل حال، فتتوضأ كافي مع أنك مردد بين المني والبول. الصورة الثالثة تحفظوها الآن، بس حفظوها تالي أزيدها توضيح. الصورة الثالثة بال وبدون استبراء غسل الموضع ثم توضأ، بعد أن توضأ خرج بلل المشتبه بين البول والمني، يجمع بين الغسل والوضوء. هاي مسألة لطيفة أزيدها توضيح في الأسبوع القادم إذا صار عندي مجال. إذا خرج البلل، يعني قد واحد يتعجب يقول هالصورة إذا أنا متوضي وخرج البلل مشتبه يجب عليه شنو؟ الغسل والوضوء. وإذا خرج البلل المشتبه قبل الوضوء، قبل الوضوء والبلل المشتبه هو بين البول والمني، عليه فقط الوضوء. إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه بنى على كونه بولا فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني. فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فعلم بالوضوء أن ذلك الحدث قد ارتفع فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء. نعم على الأحوط لزوما، على الأحوط لزوما، إن كان قد توضأ في هذا الوضوء أورث عنده العلم بأن حدث البول قد ارتفع، ثم علم بحدوث حدث آخر ما يدري أنه وضوء أو جنابة فيجمع بينهم، بخلاف الصورة الأولى التي ما كان يعلم أن حدث البول قد ارتفع. نقول أخوه تعلم بالوضوء على كل حال وتشك في الجنابة. أعطيتكم شرح خفيف وأفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، بس شرح خفيف لطيف أريد الذكي منكم أن يلتقطه. نعم لا استبراء للنساء، أفصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.